الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى ثم استحقت وقلع ذلك رجع على بائع بما غرمه، وإن أطعمه لعالم بغصبه ضمن آكل، ويضمن مثلي بمثله وغيره بقيمته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: فصل. ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى ثم استحقت وقلع ذلك رجع على بائع بما غرمه. المصنف رحمه الله في هذا الفصل سيذكر ما يترتب على تصرفات الغاصب، وما الذي يلزم في تصرفاته، وكذلك إذا تصرف الغاصب بهذا المغصوب فعلى من يكون الضمان؟ إذا انتقلت العين المغصوبة من يد إلى يد، على من يكون هذا الضمان؟ فذكر لنا مسألة فيما إذا اشترى امرؤ أرضا لا يدري أنها مغصوبة، لا يعلم أنها ماذا؟ مغصوبة، فغرس هذه الأرض أو بنى ثم استحقت، ثم تبين لنا أن هذه الأرض الذي باعها كان قد غاصبا، فماذا يصنع؟ يقول: قلع ذلك، يعني البناء يهدم والغرس يقلع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لعرق ظالم حق. وهل هذا الذي اشترى ظالم؟ ليس بظالم، لكن الذي باع ظالم، وصاحب الأرض الأرض لم تزل عن ملكه، يعني بأي حق نزيلها عن ملكه؟ فهي أرضه ما زالت، ولا ينبغي أن يحال بينه وبين ملكه، فيقوم بقلع، يأمر ذاك بقلع ما قد غرس أو بهدم ما قد بنى، ثم يرجع الذي اشترى وتبين له أن الأرض مغصوبة وأنها مستحقة على بائع بما غرمه، فيعود عليه بقيمة البناء وبأجرة العمال، بكل ما خسره، والسقي إذا كان زرعا، والبذر، فكل ما قد غرمه الذي اشترى يرجع فيه على من؟ على البائع. فالبائع مر معنا أنه يلزم برد العين المغصوبة، ويلزم أيضا بتسوية الأرض مكان الإزالة وإزالة ما وضع، ويلزم بأرش الأرش في استعمالها، ويلزم كذلك بالأجرة في المدة التي كان حابسا لها، وإذا كان قد باعها وقلعنا الزرع أو هدمنا البناء لمن اشترى فإن الغاصب أيضا يلزمه ما تكبده هذا الرجل الذي قد غرس أو قد بنى. وهذا إذا كان الذي اشترى يعلم أنها مغصوبة فهذا أمر لا إشكال فيه، صحيح؟ وإذا كان عالما أنها مغصوبة فهل يرجع على الغاصب؟ لا يرجع على الغاصب. عندنا شيء مشايخ يسمى قرار الضمان. قرار الضمان قراره يعني استقراره على من؟ والذي يقر عليه الضمان، يعني لا يرجع على غيره. إذا قلنا قرار، إذا قلنا بأن قرار الضمان على فلان، معنى ذلك أن هذا الذي استقر عليه الضمان ليس له أن يرجع على غيره. وإذا قلنا يرجع على فلان، إذن هذا ليس عليه قرار ماذا؟ الضمان. فهذا الذي استحقت أرض، الذي اشترى أرضا مستحقة يعني مغصوبة، يرجع صاحب الأرض يأمره بالقلع أو الهدم ويأخذها منه، لكنه يعود على من هو؟ على الغاصب. فقرار الضمان على من؟ على الغاصب. فإن كان عالما أنها مستحقة فعليه، لا يرجع على من؟ لا يرجع على الغاصب، لأنه يعلم. ويوضح هذا المسألة في قرار الضمان: إن أطعمه لعالم بغصبه ضمن آكل. هذا الرجل غصب طعاما ثم إنه قدمه لرجل ليأكله، هذا الذي قدم له الطعام يعلم أن هذا الطعام مغصوب، يعلم أنه ماذا؟ أنه مغصوب. فالذي أتلف الآن من هو؟ الآكل. والذي تسبب في التلف من هو؟ الغاصب. والقاعدة إذا اجتمع المتسبب والمباشر من يضمن؟ المباشر. إذا اجتمع المتسبب والمباشر فأنا الذي يضمن من هو؟ المباشر. فهنا يكون قرار الضمان على من؟ على المباشر الذي هو الآكل أو الغاصب. الآكل لعلمه. عرفتم؟ إيش معنى قرار الضمان؟ يعني هو الذي لا يرجع على غيره. وهذا الرجل الذي غصبت شاته أو غصب طعامه له أن يرجع على الغاصب وله أن يرجع على الآكل. فإن رجع على الآكل فإن الآكل لا يعود على أحد، وإن رجع على الغاصب عاد الغاصب على من؟ الآكل. على الآكل، لأن قرار الضمان على من؟ على الآكل. عرفتم؟ دوما إذا قيل يخير يرجع على فلان أو فلان، تنظر أنت قرار الضمان عند من؟ الذي عنده قرار الضمان هو آخر من يرجع إليه. فإذا صاحب الحق أخذ حقه ممن عليه قرار الضمان فلا يعود على أحد، أما إذا صاحب الحق أخذ حقه من الغاصب فإن هذا الغاصب يعود على من؟ على الآكل، لأن قرار الضمان على من؟ على الآكل. العكس لو كان هذا الرجل لا يعلم أنها مغصوبة، لا يعلم أنها ماذا؟ مغصوبة، فقرار الضمان على من؟ على الغاصب، فهو يعود على الغاصب ويرجع عليه لو ضمن. قال رحمه الله: ويضمن مثلي بمثله وغيره بقيمته. مر معنا هذا مرارا، وأن المثلي يضمن بالمثل والقيم يضمن بالقيمة. ولماذا يضمن المثلي بمثله؟ لأن هذا أقرب إلى العدل، والله تعالى يأمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فالعدل مأمور به. والعدل أن ما أتلف أن يرد لصاحبه مثل ما أتلف، هذا هو مقتضى العدل. ولكن إذا تعذر الأصل يسار إلى ماذا؟ البدل. فإذا تعذر حصول المثل نرجع إلى ماذا؟ إلى القيمة. وإذا أمكن حصول الأصل فإن لا نصير إلى ماذا؟ إلى البدل. فإذا أمكن أن يضمن بالمثلي فهنا هل نتجه للقيمة؟ لا نتجه للقيمة. طيب ما هو المثلي؟ المثلي في المذهب مر معنا الموزون أو المكيل الذي لم تدخله ماذا؟ صنعة مباحة. إذا كان مكيلا أو موزونا لم تدخله صنعة مباحة هذا هو المثلي. إذا المثلي في المذهب واسع أو ضيق؟ ضيق. فالمعدودات ليست مثلية، السيارات ليست مثلية، الأقلام ليست مثلية، الساعات، النظارات، معنى اليوم الساعات تتشابه ولا تتشابه؟ تتشابه. وكذلك الأقلام، المورد يورد آلاف الأقلام وملايين الأقلام من سنوات، من 20 سنة، ونفس القلم هذا ينزل في السوق بنفس المواصفات، صحيح؟ ولذلك الصواب أن المثلي، وهذا هو القول الآخر المذهب، ما الذي له مثيل أو مقارب. فإن أنت وكل عاقل إذا أخذ منه شيء فإنه يريد أن يرد له مثل ما أخذ منه ولا يرتضي بالقيمة، هذا هو الأصل. ويضمن مثلي بمثله وغيره ماذا؟ بقيمته. والمذهب أن القيمة تقدر بيوم قال يوم الغصب، بيوم الغصب. ويضمن مثلي بمثله وغيره بقيمته يوم أن غصبه. لكن المثلي إذا لم يجده وأعوز هذا المثلي فإنه يضمن المثلي، يضمن المثلي بقيمته يوم إعوازه. بقيمته متى؟ يوم إعوازه، مو التعويض. يعني هذا المثلي دعونا نقول هذا تمر غصبه منه وأتلفه، هذا التمر نفد من الأسواق، فالقيمة لا نعتبرها يوم الوفاء، يوم أن يرد له المغصوب. القيمة يوم أن أعوزه هذا ماذا؟ المثلي. نفد من الأسواق بشهر 6، نقدره بشهر ماذا؟ بشهر 6. وغيره بقيمته، عفوا، وغيره بقيمته، بقيمته يوم تلفه، يوم تلف. بمعنى أنه الأصل أن الغاصب يرد العين يرد العين كما هي. غصب هذا المنديل يرده كما هو. طيب غصبه قبل سنتين، غصبه قبل سنتين، غصب ساعة قبل سنتين، وهذه الساعة تلفت تحت يده، لو كانت موجودة بعد سنتين فإنه ماذا؟ يردها بعينها. الساعة هل هي مثلية؟
لا،
على المذهب ليست مثلية. طيب الساعة تلفت بعد 6 أشهر من الغصب، يضمنها بقيمتها. طيب يوم الغصب أو يوم التلف؟
يوم التلف.
يوم التلف علمتم بيوم ماذا؟ التلف. هذا هو المذهب. ليش؟ لأنه الواجب له، الواجب له هو ذات الساعة، فلما أعوزته الساعة فالمعتبر القيمة في يوم ماذا؟ في يوم التلف، يعني كانت واجبة حتى تلفت، فلما تلفت استقر في ذمته قيمة هذا التالف، استقر في قيمته قيمة التالف متى؟ يوم التلف. ولذلك يقولون العبرة بيوم التلف. ثم قال رحمه الله،
قال رحمه الله تعالى: وحرم تصرف غاصب بمغصوب، ولا يصح عقد ولا عبادة.
ذكر المصنف رحمه الله حكمين، ذكر التحريم والصحة. والتحريم حكم ماذا؟ تكليفي، والصحة حكم وضعي. فعندنا أحكام تكليفية وأحكام وضعية. فبين الحكم التكليفي أنه التحريم، فتصرفات الغاصب على التحريم، حرم تصرف غاصب بمغصوب. فأي تصرف يتصرفه الغاصب بالعين المغصوبة فإن هذا التصرف يكون ماذا؟ محرما. فإذا كان المغصوب طعاما فأكله، الأكل ما حكمه؟ محرم. إذا كان المغصوب ثوبا فلبسه، لبس الثوب ما حكمه؟ محرم. فكل فعل يفعله في المغصوب فإن حكمه ماذا مشايخ؟ التحريم. ثم قال رحمه الله: ولا يصح، هذا أمر زائد مختلف عن التحريم. أنا أتكلم عن الصحة والفساد. فالصحة والفساد فيما يوصف بالصحة والبطلان الذي يعبر عنه الفقهاء رحمه الله بتصرفات الغاصب الحكمية، يكون تصرفات الغاصب الحكمية باطلة. تصرفات الحكمية ماذا؟ باطلة. ما معنى تصرفاته الحكمية؟ أي التي توصف بالصحة والبطلان. الحكم التكليفي انتهينا منه، فإن كل تصرف في العين المغصوبة على وجه ماذا مشايخ؟ التحريم. هذا حكمه التكليفي. لكنه من حيث الصحة والفساد، من حيث الصحة والفساد، فكل تصرف يكون ماذا؟ يكون باطلا. لذا قال: ولا يصح عقد ولا عبادة. فكل عبادة أو عقد يصدق عليه الصحة والبطلان أو الفساد فإنه يكون باطلا إذا تصرف به الغاصب. فالوقف منه صحيح وغير صحيح، باطل أو فاسد. فالباطل من هذه العقود، الباطل يكون، يكون هذا العقد الوقف يكون باطلا إذا وقف العين المغصوبة. إذا باع العين المغصوبة البيع يكون ماذا؟ باطلا. إذا وهب العين المغصوبة الهبة تكون ماذا؟ باطلة. إذا جعل هذه العين المغصوبة أي تصرف يوصف بالصحة ماذا؟ والبطلان. إذا تصرف بالعين المغصوبة على وجه مثلا إذا كان عبادة، إذا صلى بالثوب المغصوب الصلاة ماذا؟
باطلة.
إذا توضأ بالماء المغصوب الوضوء ماذا؟ باطل. فكل عبادة أو عقد يوصف بالصحة والبطلان فعله الغاصب بالعين المغصوبة فإنه يكون ماذا؟ باطلا. مع التحريم محرم وآثم، والفعل الذي حصل إن كان عقدا فهو باطل، وإن كان عبادة فهي باطلة. إذا توضأ بالماء المغصوب الوضوء ماذا؟ باطل. إذا استجمر بالحجارة المغصوبة فمن شرط الاستجمار أن تكون الحجارة مباحة، فيتوضأ بحجارة مغصوبة فإن الاستجمار يكون ماذا؟ يكون باطلا. إذا غسل ثوبه بالماء المغصوب تصح إزالة النجاسة، تصح. لماذا؟ لأن إزالة النجاسة لا توصف بالصحة والبطلان. علمتم؟ إذا غسل الثوب، الثوب يطهر، ما نقول هذا الثوب لابد أن يغسله مرة أخرى، يطهر من النجاسة. إذا ومثله إذا استنجى فكل نجاسة إذا أزيلت بالماء فإن لا توصف بالصحة والبطلان فتزال. ثم هذا على المذهب مشايخ واضح إن شاء الله.
ثم قال رحمه الله تعالى: والقول في تالف وقدره وصفته قوله، وفي رده وعيب فيه قول ربه.
طيب، لما انتهى الآن من التصرفات وقلنا ما يتعلق بالغاصب كل تصرفات الغاصب باطلة، لكن أنبه أن المسألة الأولى إذا اشترى المشتري الأرض ثم استحقت وظهر أنها مستحقة، فالإمام أحمد رحمه الله عنه رواية أنه لا يرجع لا يلزم المشتري بالقلع مجانا، يقول بل يطلب من المالك، يقال له إما أن تشتري وإما أن تبيع. علمتم؟ المالك يقال له إما أن تشتري وإما أن تبيع. يشتري ماذا؟ الغرس أو البناء، ويبيع ماذا؟ الأرض، لأن في إتلاف الزرع على المشتري وهو غير معتدي فيه إضاعة للمال، فيه إضاعة للمال وهو غير معتد. ولذلك ابن رجب يقول هذه الرواية الصحيحة عن أحمد رحمه الله، وهي أنه يخير بين امتلاك البناء أو الغرس وبين أو البيع، لأن هذا المشتري ليس غاصبا ومغرر به، لكن الغاصب يلزم أو لا يلزم بالقلع، يلزم إذا أراد صاحب الأرض. وتصرفات الغاصب كلها باطلة على هذا، لذلك قالوا حتى البيع يكون ماذا؟ باطلا، وعليه فإنه يلزم بالهدم والبناء، وهذا هو الأصل أن التصرفات باطلة. لكن ربما في أحوال إذا رأى القاضي أن العين تلفت التي غصبت والغصب له 50 سنة، وانتقلت العين من يد إلى يد عقود وبيعت واستثمرت وأصبحت، هنا في إبطال التصرفات أحيانا يكون كما يقول الفقهاء ضرر على المالك الأول وعلى من انتقلت إليهم العين، فهنا ربما يصحح القاضي بعض التصرفات خروجا عن الأصل. صحيح ماذا مشايخ؟ خروجا عن الأصل لقاعدة الضرر ماذا؟ يزال. وإلا فإن الأصل أن تصرفات الغاصب كلها الحكمية ماذا؟ باطلة. لكن ربما تقع القضية عند القاضي ويرى أن في إبطالها إضرار في المالك وإضرار في من انتقلت إليهم العين، انتقلت إلى 20 يد، وإضرار بالجميع، وانتفعوا وأجرت وعقود وأجرت عليها عقود كثيرة، فربما هنا يصحح العقود خروجا عن الأصل من باب دفع ماذا؟ الضرر، من باب دفع ماذا؟ الضرر. ثم قال رحمه الله: والقول،
قال: والقول في تالف وقدره وصفته قوله، وفي رده وعيب فيه قول ربه.
هذه المسائل قلنا مرارا هي مسائل ماذا؟ قضائية. القول قول من عند الخصومة؟ دائما القول هو قول من يستمسك ماذا يا مشايخ؟ بالأصل أو العرف، والمدعي من قوله مجرد من أصل أو عرف بصدق يشهده. فالمدعي يكون قوله مجرد من العرف أو الأصل، والمدعى عليه معه ماذا؟ معه الأصل أو العرف. فالآن الأصل في الأصل أن العين المغصوبة ردت أو لم ترد؟ الأصل أنها ماذا؟ لم ترد. الأصل أن العين المغصوبة سليمة أو معيبة؟ سليمة. فإذا ادعى الغاصب أنه ردها أو أنها معيبة فالقول قوله، أو القول هو قول رب العين، رب صاحب العين. ولذا قال قول ربه. القول في تالف، القول في عيب التالف، أو القول في رد التالف، هو قول ربه صاحب هذه العين التي تلفت، لأن الأصل عدم الرد، والأصل أيضا عدم ماذا؟ عدم العيب. لكن القول في قدره وصفته قول الغاصب. القول في قدر المغصوب وفي صفته هو قول من؟ الغاصب. قال غصب منه تمر، يقول أنت غصبت مني 100 كيلو تمر. الغاصب يقول لا، الذي غصبته 80 كيلو، الغاصب يقول المغصوب 80 كيلو، وصاحب التمر يقول كم المغصوب؟ 100 كيلو. الأصل ماذا يا مشايخ؟ الغاصب الأصل ذمته بريئة أو مشغولة؟ مشغولة في القدر الذي أقر به، لكن القدر الذي لم يقر به، القدر الذي لم يقر به الأصل ذمته ماذا يا مشايخ؟ بريئة. ولذلك الأصل معه لأن ذمته ماذا؟ بريئة. مع كل من قيل بأن القول قوله فهو قوله مع يمينه، كل من نقول بأن القول قوله وقوله مع ماذا مشايخ؟ مع يمينه. ولذلك إذا أراد الفقهاء أن يكون القول بلا يمين ينصون، يقولون قوله بغير يمين، يقولون قوله بغير ماذا؟ يمين. وإلا إذا سكت فإن كل من قيل بأن القول قوله فهو قوله مع يمينه. انتظر عليه. القول في تالف ما نستطيع أن نقول مدعى عليه أو مدعي. أنت قضية المدعي والمدعي عليه يعرف بالأصل والعرف، فالذي معه ليست المدعي هو الذي يطلب، والمدعي عليه الذي ينكر. ربما الطالب يكون يعني في حقيقة الأمر الأصل معه فهو الذي يكلف فقط باليمين. الذي معه الأصل يكلف باليمين، والذي الأصل ليس والذي لا خلع عن الأصل والعرف يلزم بالبينة. فهذا الرجل من بيده القول في تالف وقدره وفي تالف والقول في قدره وصفته هو قوله، قول من مشايخ؟ قول الغاصب. لماذا؟ لأنه غارم يقول بعض الفقهاء، والقول قول الغارم، يعني الضابط عندهم أن القول قول ماذا؟ الغارم. وإذا ارتفعنا قليلا لقاعدة اليقين، لأن القول قول الغارم هذا مبني على قاعدة اليقين لا يزول بالشك، القول قول الغارم هو فرع ومندرج تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك، نصعد قليلا نقول لأن اليقين براءة ماذا؟ الذمة. اليقين براءة ماذا؟ الذمة. فذمته بريئة من كل زيادة تدعى. التمر يقول بأنه من النوع المتوسط، صاحب التمر يقول النوع الممتاز الفاخر، نقول له هات البينة، وإلا فإنك تدعي دعوة على جودة التمر، صحيح؟ فإذا كانت هذه دعوة لا بد أن يأتي عليها ببينة. قال رحمه الله والقول في تالف وقدره وصفته قوله، يعني قول من؟ الغاصب. وفي رده وعيب قول ربه، قول ربه، لأن الأصل عدم الرد، والأصل كذلك ماذا؟ السلام. عدم العيب وهو السلامة. ثم قال رحمه الله،
قال رحمه الله تعالى ومن بيده غصب أو غيره وجهل ربه فله الصدقة به عنه بنية الضمان ويسقط إثم غصب.
نعم، الذي بيده غصب أو غيره من وديعة تركت عنده ثم ذهب صاحب الوديعة ولم يعد له به اتصال، أو لقطة التقطع مثلا ولم يعرفها ورد أن يبرئ ذمته، أو دخل في حسابه مال لا يحل له وأراد أن يرده لصاحبه فلم يظفر به، تأتيك حان حوالة في الخطأ وتريد أن تعرف صاحبها، ما تستطيع مثلا أن تحصل على صاحبها. الأصل أن المال الذي يقع في يدك لغيرك يجب عليك أن ترده لمن؟ لصاحبه، هذا هو الأصل. فإذا تعذر رجوع المال إلى صاحبه لعدم قدرتك على معرفته فإنك تتصدق به عنه. قال فله الصدقة به عنه بنية الضمان، أي أنه ضامن لهذا المال إذا طلبه صاحبه، إذا طلبه صاحبه. فإذا طلب صاحب المال المال الذي له والعين التي له فإن الغاصب أو المودع يضمنها لصاحبها. لماذا يضمنها؟ لأنه الأصل في يدها أنها يد ماذا؟ تضمن المال لصاحبها، فلما تصرف بها ليس له أن يخرجها عن ملك صاحبها بغير إذنه. فإذا جاء يخيره يقول لو تصدقنا بها عنك، إن شئت أمضينا الصدقة وإن شئت فضمناها لك، وهو بالخيار. فإن أمضى الصدقة وقع صدقته من حين تصدق بها، وإن طلب الضمان أصبحت الصدقة لمن؟ للذي ضمن، للذي ماذا؟ ضمن. قال ويسقط إثم غصب أي مع التوبة، نقصد التوبة إذا تاب إلى الله عز وجل، لأن التوبة من شرطها رد المظالم. فإذا تاب وندم، وقال صلى الله عليه وسلم الندم توبة، فإذا ندم فقد تاب وأدى حق الله، يبقى الحق الذي لمن؟ للمخلوق، فالواجب أن يرده له إن لم يعثر عليه، فإن يتصدق به عن نيته فتبرأ ذمته، وله كما يقول الفقهاء أن يدفعه إلى حاكم، إلى حاكم أو من ينوب عن الحاكم إذا كان أمينا. فإذا كان الذي تدفع له الأمانات أو الودائع التي ذهب أصحابها أمينا فإنه تبرأ الذمة بدفعها إليه، وإن لم يكن أمينا فإنه لا يحل له أن يدفعها إليهم، بل يجب عليه أن يتصدق بها عن نيتهم مع ضمانها، مع ضمانها وتبرأ الذمة. ثم قال رحمه الله
قال ومن أتلف ولو سهوا محترما ضمنه
على اليد ما أخذت، والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل. فإذا حصل إتلاف لا بد من الضمان من الكبير والصغير والعاقل والمجنون والمتعمد والساهي، لذا قال من أتلف ولو سهوا، ولو ماذا؟ سهوا. فالمتلفات تضمن ولو على غير وجه العمد محترما، فأفادنا أن الذي يضمن هو المحترم، فخرج به ماذا؟ غير المحترم، مثل الخمر. طبعا الخمر قلنا قسمين تذكرون، الخمر إذا كانت لذمي مستتر بها هذه تكون ماذا؟ اختصاص، اختصاص. وإذا كانت الخمر لغير ذمي مستتر بها أو لمجاهر أو لمسلم فهذه غير محترمة أصلا. وكذلك الكلب، إذا كان كلب صيد، الكلب إذا كان للصيد أو للحرث فهذا لا يملك، إنما هو ماذا؟ اختصاص، إنما هو اختصاص. المختص الذي في حق الاختصاص أو الذي لا حرمة له أيضا هذان لا يضمنان بالتلف. فلو أن امرأة غصب كلبا، كلب صيد، الواجب عليه أن يرده، لكن لو تلف كلب الصيد عنده فإنه لا يضمنه، لأنه لا مالية له، ذكرنا هذا في أول غصب، لا مالية له. فمن أتلف ولو سهوا محترما أي مال له حرمة، مال له ماذا؟ حرمة، ضمنه. يضمنه كيف؟ إذا كان مثليا بالمثل، وإن كان قيميا بالقيمة. ثم قال رحمه الله
ثم قال رحمه الله تعالى وإن ربط دابة بطريق ضيق ضمن ما أتلفته مطلقا.
نعم، الطريق إما أن يكون واسعا أو ضيق أو ضيقا. إن كان الطريق ضيقا فمن ربط دابة في طريق ضيق ضمن ما أتلفته مطلقا، ومعنى مطلقا يعني أتلفته بمقدمتها برجلها، تلفت بتعديها بارتطام بها، كل ذلك هو الضامن له. كانت هذه الدابة ملكا له أو كانت ملكا لغيره فإنه يكون ضامنا. لماذا؟ لأنه معتد، لأنه ماذا؟ معتد. لأن الطريق الضيق وضع الدابة فيه اعتداء على المارة، اعتداء على المارة وإضرار بهم، وما ترتب على غير المأذون فإنه ماذا؟ مضمون. ما ترتب على غير المأذون فإنه مضمون، علمتم؟ فإن كان الطريق واسعا، طريق واسع، فهذا يقول المصنف ليس فيه أذن، يعني معنى كلامي إذا كان الطريق واسعا فإن الدابة إذا وقفت في هذا الطريق الواسع فلا يوجد أذى على المارة. إذا كان ليس ثمة أذى على المارة فيكون يكون وقوف هذه الدابة في الطريق الواسع مأذونا، فيكون مأذونا به. فإذا كان مأذونا به فما ترتب على المأذون فغير مضمون، علمتم؟ وإذا كان الطريق، إذا كانت الطريق ضيقة فإن وقوفها غير مأذون به، وما ترتب على غير المأذون فإنه ماذا؟ مضمون. وهذا ما اختاره المصنف رحمه الله، وإلا فإن المذهب أن الدابة إذا وقفت في الطريق ضيقة أو واسعة، فإن الذي جعل دابته في الطريق وأوقفها في الطريق فإنه يكون ضامنا على كل حال، واسعة أو ضيقة. فلسفة ذلك أنه لا يؤذن له حتى في الطريق ماذا؟ الواسعة. ونستطيع أن نقول اليوم إذن أن المسألة تعود إلى ماذا؟ إلى الإذن. إذا كان الآن الطريق، الآن في زماننا السيارة المرء يجعلها في طريق ضيق تقف أو واسع، حتى الطريق الواسع 5 مسارات وست مسارات، لو جعلت السيارة في أي مسار من هذه المسارات تضمن ولا تضمن؟ تضمن، لأنه في الحقيقة اعتداء وليس اعتدان، اعتداء حتى لو كانت واسعة. لكن يوجد في الطرق أماكن للوقوف، لوقوف السيارات، فلو أن المرء ترك سيارته في مكان مخصص للوقوف فإنه لا يكون ضامنا إن كان الطريق واسعا أو كان ماذا؟ ضيقا. فالمسألة تعود إلى الإذن بالوقوف، فما ترتب على المأذون فغير مضمون، وما ترتب على غير المأذون فإنه ماذا؟ فإنه مضمون. ثم قال رحمه الله:
قال: وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جناية مقدمها ووطأها برجلها.
طبعا هو قال ربطها، ربطها يعني ليست يده عليها، هذه ربطت، فهي الدابة تربط يعني ربطا في الأرض، وربما لا يربطها يتركها لكن يعقلها مثلا تكون معقلة. هنا إذا ربطها أو كانت معقولة فهذا يضمن، لكن يقول لو كانت بيده، إذا كانت بيد راكب، الراكب على الدابة، أو قائد، القائد يكون أمام الدابة، أو سائق، السائق يكون من خلفها، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد يسوقها من ورائها، فالسائق يكون من الخلف، وقائد أو سائق ضمن جنايته. الآن إذا كان معها راكب أو سائق أو قائد، ما الذي يضمنه؟ قال: ضمن جناية المقدمة، لأنه يمكنه أن يمسكها عن هذا التلف، فهو راكب عليها أو سائق لها أو قائد، فكل ما تصرف به الدابة بمقدمتها فإنه مستطيع على التحكم به، فإذا تركها فهو المعتدي، أو وطئته برجلها فإنه يكون ماذا؟ ضامنا له، لأنها تحت يده، لأنها تحت ماذا؟ مفهومه أن ما تلف بمؤخرتها فإنها ماذا؟ فإنه لا يضمن. لماذا؟ لأنه ليس له على رجلها في مؤخرتها سلطان، ربما كان راكبا عليها فبرجلها ضربت طفلا وراءها، لا يكون ضامنا. قالوا: إلا إذا تسبب في حركة رجلها، كان يشد عليها اللجام شد يعني يزيد عن العادة، أو يقوم بضربها ضربا يزيد عن العادة فتنفر فتقوم بهذا الفعل، فإذا قامت بفعل جراء ما قدمه هو فإنه يكون ماذا؟ يكون ضامنا. وهذا مشايخ على الإبل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار. فالأصل أن الدابة العجماوات أن ما تتلفه هدر لأنها عجماوات، ولكن ضمن ما كان في مقدمتها لأن الراكب له سلطان عليها، لأن الراكب ماذا؟ له سلطان عليها، فإن لم يكن له سلطان فإن نبقى على الأصل. ما هو الأصل؟ العجماء جبار، وفي حديث من كان في ضعف الرجل جبار، يعني حتى هذه التي تكون في الرجل هدر، الذي يكون في الرجل يكون ماذا؟ يكون هدرا. طيب اليوم السيارة إذا صدمت من الخلف إذا كانت واقفة في طريق ضيق، ها على صاحب السيارة صح ولا لا؟ الذي أوقفها، نعم الذي أوقفها غير مأذون، وإذا كان الطريق واسعا فعلى كلام المصنف لا يضمن، يضمن الذي قد ارتطم به، لكن على المذهب لا فرق بين الواسع والضيق. طيب السيارة اليوم ليست كالدابة، اليوم ممكن تصدم السيارة بمؤخرتها بفعل قائدها، فإنه يحرك السيارة للخلف ويصدم بها، لا تكون ظاهريا تقول هذه صدمت بمؤخرتها إذن هذه هدر ويضمن من ارتطمت به السيارة، لأنه في الحقيقة اليوم يمكنه التحكم برجوعها، فهذا التلف حصل بفعل قائد المركبة، حصل بفعل قائد المركبة. بهذا يكون مصنف رحمه الله انتهى من أحكام الغصب وما يتعلق بها. ثم قال رحمه الله،
ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. وتثبت الشفعة فورا لمسلم تام الملك.
مأخوذة من الشفع وهو الضم والزوج، فالأصل أن المرء كان له نصيب فرد فشفعه بنصيب شريكه فأصبح زوجا، وهي استحقاق الشريك، انتزاع حصة شريكه بالثمن، فشريك يستحق أن ينتزع حصة شريكه بالثمن الذي قد باع به نصيبه. وصورة المسألة أن يكون توفيق، والشيخ أبو محمد الكبير من محمد أحمد، الشيخ توفيق أبو يحيى وأبو محمد اشترك في أرض، أبو أحمد اشترك في أرض، وباع أبو يحيى نصيبه على عبد الكريم ب50,000، فإن أبا أحمد يستحق أن ينتزع هذا الشقص لأنه مشاع، هذا الشخص يستحق أن ينتزعه من عبد الكريم بالثمن الذي باعه به توفيق، فيقول بكم اشتريت؟ يقول ب50,000، خذ هذه 50,000 وأنا أملك الأرض. لماذا؟ لأن الشركة ضرر، والقاعدة الضرر ماذا؟ يزال. كل الشفعة تدور يا مشايخ على قاعدة ماذا؟ الضرر يزال. ولذلك في مسائل الشفعة لا تستحق، لماذا؟ لأن الضرر لا يزال بالضرر، الأصل أن الضرر ماذا؟ يزال. فنقول للشريك لك حق الانتزاع دفعا للضرر، فإذا كان انتزاعه فيه ضرر على المشتري فإن لا نمكنه من انتزاعه، لأن الضرر لا يزال ماذا؟ بالضرر. عرفت مشايخ ولا لا؟ ولهذا صور هذا باب الشفعة، لأن الشركة مزعجة، أبو أحمد مرتاح مع الشيخ توفيق، لكن الشيخ توفيق رجل يعني ما عنده مشكلة، رجل عنده أولاد وبيت، والأرض هذه باقية مكانها، عبد الكريم كل يوم جايب الشباب وحاطهم في الأرض، واليوم نلعب كورة وبكرة نتغدى وبعده تعالوا نحط لنا جلسة، هذا عرفتم؟ فيقول أحسن خليني أفتك ماذا من الشركة، من حقي ولا من حقه يا مشايخ أن يأخذ بالشفعة. فالشفعة شرعت لدفع الضرر، شرعت ماذا مشايخ؟ لدفع الضرر. قال رحمه الله: وتثبت الشفعة.
قال: وتثبت الشفعة فورا.
فورا هذا هو المذهب، أن الأخذ بالشفعة يكون على الفورية، ويروى في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث فيه مقال ولا يصح. الشفعة كحل العقال، يعني مثل حل عقال بعير يفلت سريعا، فإن واثبها وإلا ذهبت عليه. نعم، فور علمه. نعم، فتثبت الشفعة فورا إذا علم، مع إمكان الطلب. مع ماذا؟ مع إمكان الطلب. كيف إمكان الطلب؟ يعني يكون هذا الرجل جاءه الخبر في العصر، بإمكانه أن يذهب ويطلب بالشفعة، لكن جاءه الخبر الساعة 1:30 ليلا، اتصل به يعني رجل من فاعلي الخير، اتصل بأبي أحمد: السلام عليكم، وأبو أحمد نايم، بس حبيت أخبرك أن الشيخ توفيق باع نصيبه على عبد الكريم. يقول: أصبح يا رجل، نصبح إن شاء الله يصير خير. فهل يلزمه من نصف الليل يذهب ويأخذ بالشفعة؟ لا، يصلي الفجر، وإذا صلي الفجر يكلم المشتري ويقول له ماذا؟ سأأخذ بالشفعة. إذن الشفعة تكون على الفور من حيث علم، مع إمكان الطلب. مع إمكان ماذا؟ الطلب، يعني عدم عذر. وهذا لماذا مشايخ؟ لأن في تأخر الطلب ضرر على المشتري، يبقى عبد الكريم على أعصابه شهر، احتمال اليوم أبو أحمد يطالب بالشفعة، احتمال يطالب بكرة، احتمال يطالب بعد سنة، فتأخر الشفعة في ضرر على من؟ على المشتري، والضرر لا يزال بالضرر. نحن أباحنا لك وأجزنا لك يا أبا أحمد أن تأخذ الشفعة دفعا للضرر عن نفسك، لكن ليس معنى ذلك أن تكون ضارا بغيرك، فإما أن تأخذ الشفعة على الفور وإما أن يبقى هذا الرجل من غير ضرر، ولذلك يطلبها على الفور. قال فورا لمسلم، فالذي له حق أخذ الشفعة المسلم، أما لو كان الشريك كافرا فالكافر ليس له على المسلم سبيل. فلا باع رجل له شريك كافر، شريكه الذمي باع نصيبه على مسلم، أو عفوا المسلم باع نصيبه على مسلم، والشريك ذمي، ليس للذمي أن ينتزع الحصة من من المسلم، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. نعم.
قال فورا لمسلم تام الملك.
نعم، لابد أن يكون الملك تاما. فمر معكم في الزكاة من شروط وجوب الزكاة تمام الملك. تمام الملك يمثلون له بالوقف، العين الموقوفة ليس الملك تاما فيها للموقوف عليهم، فإذا كان نصف هذه الأرض وقف، نصف الريع وقف، فلا يملك أن ينتزع الحصة إن لم يكن هذا تام الملك، فالوقف لا ينتزع الحصة ممن باعها، إنما الذي يملك أن ينتزعها هو من كان ملكه ماذا؟ تاما، من كان ملكه تاما. نعم.
في حصة شريكه المنتقلة لغيره بعوض مالي.
نعم، هذا من الشروط أن تكون العين انتقلت بعوض، انتقلت ماذا؟ بعوض. فلو كان الشريك وهب نصيبه فليس للشريك أن يطالب ماذا؟ بالشفعة، لأنه لم تنتقل هذه العين بثمن، وإنما الشفيع ينتزعها بالثمن، فإذا ذهبت بغير ثمن ما الثمن الذي ينتزعها به؟ واضح مشايخ؟ لا ثمن تنتزع به. وكذلك قال بعوض
مالي،
لأن العوض كما مر معكم مرارا، وما كان ماليا أو يكون عوض غير مالي كالصلح مثلا عن قصاص أو المهر، المهر هذا عوض لكن ليس ماليا، فالصداق، ولو جعل هذا الشخص صداقا لامرأة ليس للشريك أن ينتزع هذا الشخص من المرأة ويقول آخذ بحق الشفعة، لأن انتقال هذا الشخص من الشريك السابق إلى المرأة كان بعوض، نعم لكنه ليس ماذا؟ ليس ماليا، ليس ماليا، لا ليس ماليا، ليس ماذا؟ ليس ماليا، فيكون الانتقال ليس ماليا. إذن من شرط الأخذ بالشفعة أن يكون الانتقال ماذا؟ أن تكون الانتقال بعوض، وأن يكون العوض ماذا مشايخ؟
مالي.
أن يكون ماليا. إذا كان الانتقال بغير عوض أو العوض غير مالي ليس له الانتزاع، فهمتم؟ لماذا؟ لأن الشريك ينتزع بالثمن، ينتزع ماذا؟ بالثمن، وهو ليس ثمة ثمن، لا يوجد ماذا؟ ثمن، فبما ينتزع؟ فالصداق في مكارمة وليس عوضا ماليا، الصلح عن قصاص ليس عوضا ماليا، يعني ما في ربما يعاوض بشيء زائد، لكن البيع والشراء هذا عوض ماذا؟ عوض مالي، فليس له حق الانتزاع. وفي المذهب قول آخر أنه له أن ينتزع ليدفع ضرر الشركة، وتقوم يقوم الشخص ويعطى القيمة، يعطى ماذا؟ القيمة. لكن المعتمد المذهب على ماذا؟ على أن من انتقل بغير عوض أنه ماذا؟ ليس فيه شفعة، ليس فيه شفعة. ثم قال رحمه الله:
قال في حصة شريكه المنتقلة لغيره بعوض مالي بما استقر عليه العقد.
نعم، بما استقر عليه العقد، العقد بخمسين ألف يأخذها بخمسين ألف، بأربعين ألف، بأربعين ألف، باعه ثم استقر العقد في زمن الخيار على أربعين ألف، يأخذ ما استقر عليه العقد، ولا يحل التحايل لإسقاطها، لا يجوز، يعني يقول نسجلها هبة في الصك وتعطيني مبلغ حتى الشريك ما يأخذ، هذا لا يجوز، أو يقول وهبتك ورضني، ففي الصورة هبة لكن في الحقيقة بيع، يعطيه حتى يرضيه، هنا أصبح بيعا، فالبيع إن كان بيعا حقيقيا أو ما كان في معنى البيع كهبة الثواب، هذه هبة اللي مرت معنا، هذه في معنى البيع له أن ينتزعها، له ماذا؟ أن ينتزع، أو كان صلحا صالحه بشيء، هذا في معنى البيع، فإنه له أن ينتزع، له أن ينتزع. ثم قال رحمه الله،
ثم قال رحمه الله تعالى: وشرط تقدم ملك شفيع.
نعم، يشترط أن يتقدم ملك الشفيع. فلو أن رجل باع نصيبه على اثنين، باع نصف الأرض على زيد والنصف على عمرو، فكلا الاثنين قد اشتريا سويا، فليس لأحدهما أن يطالب ماذا؟ بالشفعة، لأنهما اشتريا سويا. ومن باب أولى ليس لمن جاء جديدا أن يأخذ بالشفعة من القديم، يعني عبد الكريم اشترى من أبي يحيى، والذي له حق الشفعة من هو؟ أبو أحمد القديم، له أن ينتزع من عبد الكريم. أبو أحمد ما انتزع من عبد الكريم، جاء عبد الكريم قال يا أبو أحمد أخذ حق الشفعة، انتزع نصيبك، ليس له ذلك، لأن من شرط الشفعة تقدم ماذا؟ الملك، أن يكون لطالب الشفعة تقدم ملكه، كان ملكه متقدما. نعم.
قال: وكون شقص مشاعا من أرض تجب قسمتها.
هذا هو المذهب، أن الشفعة إنما تجب في الشقص المشاع في الأرض التي تجب قسمتها. سيأتينا إن شاء الله ومر معنا ربما أمثلة أن القسمة تنقسم إلى قسمين، قسمة إجبار وقسمة تراض. قسمة الإجبار التي يجبر عليها الشريك ولا ينتظر منه الرضا، وقسمة التراضي هي التي لا يجبر عليها الشريك. ومتى لا يجبر الشريك؟ إذا كان في القسمة رد أو عوض. القسمة إذا كان فيها رد يعني تعديل، يعني هذا يأخذ المقابل الفرق يأخذ زيادة، أو عوض مال، إذا كان كذلك فإن القسمة هذه اسمها قسمة تراضي. فيقول: الشفعة تثبت في الشخص المشاع في الأرض التي تجب قسمتها، تجب ماذا؟ قسمتها، يعني القسمة قسمة ماذا؟ إجبار، قسمة إجبار. أرض على الشارع العام 400 متر، هذا ضلعها على الشارع العام، والضلع الآخر 100 متر وهي مستوية من جهة اليمين والشمال، فقسمتها هنا إذا أراد أحد الشريكين يقسمها يجب على الآخر أن يجيبه ولا يجب عليه؟ يجب عليه، لأنه لا ضرر عليه، فتقسم 200 متر لهذا ونعطي هذا 200 متر على الشارع. لكن أرض عرضه على الشارع 6 أمتار أو 10 أمتار والبقية في الداخل، فلو قسمنا 3 أمتار 3 أمتار لا يستفيد أحدهما بأي بناء، لكن لو بقيت لأحدهما هذه 10 أمتار أو 9 أمتار فإنه يستفيد ويجعل هذا مستودع مثلا. وغالبا الواجهة التي تكون على الشارع العام أغلى أو التي تكون في الداخل اللي في الشارع العام التجاري تكون أغلى، فإذا أخذ الأول النصيب اللي في المقدمة فإنه يضطر أن يعطي الثاني ماذا؟ ما يرضيه، إما أن يزيده في الأمتار وإما أن يعطيه ماذا؟ نقدا. الأرض التي هكذا تقسم ليس فيها شفعة، فإذا كانت أرض الشيخ أرض أبي أحمد وأرض أبي يحيى من هذا النوع 10 أمتار على الشارع و70 متر في الداخل، هذه إذا باع أبو يحيى نصيبه على عبد الكريم وجاء أبو أحمد يطلب بالشفعة يقول له عبد الكريم لا شفعة لك، لأن هذه الأرض لا تجب ماذا؟ قسمتها، هذه الأرض ما تقسم إلا قسمة تراضي، علمتم؟ ما تقسم إلا قسمة ماذا؟ تراضي. إنما أنت لك الشفعة في الأرض التي تقسم قسمة إجبار. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا وقعت الحدود قضى في الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وعليه تكون الطرق إذا التي تكون فيها حدود وطرق تصرف هي التي تقسم قسمة ماذا؟ إجبار، قسمة إجبار. أما الذي لا يقسم قسمة إجبار فهذا لا شفعة فيه. ومن باب أولى لا شفعة فيما لا يقسم. السيف يقسم؟ يقول أنا لي النصل ولك المقبض أو لك الغمد، ها خذ بنصل السيف واترك غمده واعتبر فضل الفتى دون الحلل. هذا ما الفائدة يعني بالغمد؟ لا فائدة مشايخ في الغمد، إنما السيف المعتبر فيه ماذا؟ المعتبر حده، وكما يقول ذاك يقول وليس يضرب إلا في يدي بطل، وإن كان حده جيد لكن يحتاج إلى ماذا؟ إلى بطل، إلى بطل. فالذي ليس بطلا لو أعطيته أعتى سلاح هذا لا ينفع معه شيء. ولذا يقولون أن أحد الجبناء وهو أبو حية كان عنده سيف شبيه الخشب يقولون، وكان يلقبه بلعاب المنية، هو جبان والسيف يشبه الخشب واللقب لكنه كبير، يعني بعض الناس ترى كذا ملقب نفسه لقب وهو لو هفيت عليه كذا شوية سقط. فهو سيفه شبيه الخشب وهو يلقبه بلعاب ماذا؟ لعاب المنية. ويقال أنه مرة جاء لص سمع صوتا في بيته فظن أنه لص، وظن أنه لص وهو كلب في الحق أنه كلب، فأخذ لعاب المنية معه وأتى به وقال يا هذا أخرج من هنا ماذا تصنع؟ قال بلاء طويل، يعني ما في شيء، يعني يقول لا، يقول له خير قليل يعني ما عندنا مال، وبلاء طويل يعني سيأتيك بلاء مني، إن لم تخرج أتيتك بلعاب المنية فإنه سيف له ضربة يعني لا تنبو، وقام يمدح بسيف ماذا؟ سيف المنية. فما أجابه بشيء، ما أجابه. فلما خرج إليه وجده كلبا فقال الحمد لله الذي مسخه كلبا ومنعنا حربا، يعني ويرى أنه مسخ، يعني يرى أنه مسخ. فالقصد مشايخ أن السيف هل يقسم؟ السيف لا يقسم، يعني ممكن لو أن رجلين اشتركا في سيف وقال الأول لي النصف الأعلى ولك النصف الثاني فسد السيف. هل تثبت الشفعة؟ هذا سيف لأبي يحيى ولأبي أحمد، فباع أبو يحيى نصيبه على عبد الكريم، فجاء أبو أحمد يطلب الشفعة يقول يا عبد الكريم، أبو يحيى رجل متفهمين، إذا أنا عندي زواج في الديرة أخذت السيف، وإذا هو يعني صار له مناسبة أخذ السيف وتزين به، أما أنت عبد الكريم كل يوم جايني حتبهذلني أعطيني السيف أباسه فبتصور بالسيف مشكلة. فيقول له لا شفعة لك. لماذا لا شفعة له؟ لأن السيف لا يقسم، إنما الشفعة في يقول وكون شخص مشاعا من أرض تجب قسمتها، أما السيف فلا يقسم. طيب ما الحل؟ أبو أحمد تعب من عبد الكريم، يباع السيف، يقول اشتري ولا نبيع السيف. وفي المذهب قول آخر أن الشفعة في هذا من باب أولى، لأن الضرر في السيف وفيما لا يقسم أشد من الضرر في ماذا؟ فيما يقسم، والشفعة مبناها على دفع ماذا؟ على دفع الضرر، والضرر يزال. وهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يختار هذا القول، وابن تيمية رحمه الله من قبل اختار هذا القول. ننتهي سريعا مشايخ، نقرأ سريعا. قال رحمه الله
قال وكون شخص مشاعا من أرض تجب قسمتها ويدخل غراس وبناء تبعا لا
تقدم معنا أن الغرس والبناء لا تثبت فيه الشفعة في المذهب، علمتم؟ إنما الشفعة في ماذا؟ في الأرض التي ماذا؟ تقسم، تقبل قسمة. فالغرس والبناء لا تقبل قسمة، هذه لا تحصل فيها الشفعة، الغرس والبناء حتى لو كانت تقبل قسمة لا يحصل فيها الشفعة. وعليه إذا باع أرضا فيها غرس وبناء يقول إذا كان تبعا فإن الشفعة تثبت. باع أرضا وهو يزرع زرع فيها زرع في هذه الأرض فيها غرس فيأخذ بحق الشفعة، والغرس يكون تبعا، يكون ماذا؟ تبعا. لكن لو أنهم شركاء في الغرس فباع أحدهما النخل هل في شفعة؟ على المذهب لا شفعة، لأن الشفعة في الأرض، والشفعة في ماذا؟ في الأرض. إذا قال ويدخل غراس وبناء تبعا لا ثمرة وزرع، لأن الثمرة والزرع كما مر معنا في بيع الأصول والثمار لا تدخل مع المبيع، فالثمرة الظاهرة للبائع والزرع مبقى للبائع، فهذا لا يدخل أصلا، الذي يدخل هو ماذا؟ الغراس ونحو ذلك. ثم قال رحمه الله
قال وأخذ جميع مبيع
الشفعة، من يجب على الشفيع أن يأخذ بجميع المبيع ولا يترك، يعني ما يأتي أبو أحمد يقول يا عبد الكريم أعطيك 25,000 وأخذ الربع يبقى لك ربع، هنا ضرر الشركة ذهب ولا باقي؟ ضرر الشركة ماذا؟ باق، ضرر الشركة باق، والشفعة تكون ماذا؟ ويكون قد أضر بمن؟ بالمشتري عبد الكريم، والضرر لا يزال ماذا؟ بالضرر، فلا يجوز له ذلك. سريع عبد الكريم ننتهي سريعا.
قال وأخذ جميع مبيع، فإن أراد أخذ البعض أو عجز عن بعض الثمن بعد إنظاره ثلاثا أو قال لمشتر بعني أو صالحني.
نعم، يقول رحمه الله يجب أن يأخذ بجميع الثمن ويأخذ جميع المبيع، أما لو فرق عليه الصفقة وبعضها أضر بعبد الكريم بالمشتري ولم يدفع عنه ضرر ماذا؟ الشركة، فهنا لا نعطيه حق الشفعة. إذا عجز عن بعض الثمن نمهله كم يوم؟ 3 أيام، لأنه في الغالب 3 أيام يمكنه من خلالها أن يحصل الثمن، بعد 3 أيام لا حق له في الشفعة، لأن إمهاله أكثر من هذه المدة ضرر على المشتري والضرر لا يزال بالضرر. نحن أعطيناك حق الشفعة دفعا للضرر، فإذا أعطيناك 6 أشهر أضرينا بمن؟ بالمشتري، والضرر لا يزال بالضرر. نعم.
أو قال لمشتري بعني أو صالحني أو أخبره عدل فكذبه ونحوه سقطت. قال فإن عفى بعضهم أخذ باقيهم الكل أو تركه.
نعم، هو يقول رحمه الله في ثمة أحوال يفعلها الشريك تدل على عدم أخذه بالشفعة، منها إذا أتى أبو أحمد الشريك وقال لعبد الكريم بعني نصيبك، إذن هو ما طالب ماذا؟ بالشفعة، يطالب بالشراء، سقط شفعته. أو قال صالحني، إذن أسقط ماذا؟ الشفعة. أو أخبره عدل قاله مصعب يا أبا أحمد ترى استوفيق باع نصيبه على عبد الكريم، قال لا ما يفعلها توفيق، وبعد أسبوعين شاهد عبد الكريم في الأرض، نقول له أخبرك العدل وأنت فرطت، فسقط حق ماذا؟ الشفعة، لأن الشفعة على الفور، علمتم؟ فكذبه ونحو سقط، لكن لو كان الذي أخبره غير ثقة فأنا لا أسقط حقه في الشفعة. فإن عفى بعضهم أخذ باقيهم الكل أو تركه، هذه أرض فيها 4 شركاء الآن الشركة عبد الكريم وأبو أحمد وأبو يحيى شركة، 3 شركاء، فباع توفيق نصيبه على مصعب، فعبد الكريم ما أراد ما يريد ماذا؟ الشفعة، فيجب عليه أن يأخذ أبو أحمد، إما يأخذ بنصيب ونصيب عبد الكريم بالكل، وإما أن يترك، ما يصير يقول أنا نصيبي كذا أخذ ربع البيعة، إذا أخذت ربع البيعة أضريت بالمشتري ولم تدفع الضرر عن من؟ عن نفسك، فإما أن تأخذ الجميع وإما أن تترك. ثم قال رحمه الله
قال وإن مات شفيع قبل طلب بطلت
الشفعة، إنما يحق للورثة أن يطالبوا بها إذا طالب بها مورثهم، أما إذا مات المورث قبل الطلب فإن حقه يسقط كالخيار، فهذا هو المذهب أن إنما تثبت الحق بعد الطلب، بعد ماذا؟ بعد الطلب، أما قبل الطلب فلا يورث.
قال وإن كان الثمن مؤجلا أخذ مليء به وغيره بكفيل مليء،
إذا كانت الشخص بيع بثمن مؤجل فالشريك يأخذه بالثمن ماذا؟ المؤجل، فهو يعطي شريكه الثمن بنفس الأجل الذي باع به لأنه راضي بالأجل، لكن بشرط أن يكون مليئا، المليء يعني مليء بالمال ومليء بالذمة، فإن لم يكن مليئا لا بد من كفيل، لا بد ماذا؟ من كفيل. ثم قال رحمه الله
ولو أقر بائع بالبيع وأنكر مشتر ثبتت.
الآن هذا توفيق أقر، التوفيق هو الشريك البائع، فقال أبو يحيى قد بعت نصيبي على عبد الكريم 50,000 يا أبا أحمد إن أردت خذ الشفعة. طيب الكلام الآن جيد ولا مو جيد؟ من حق الآن، من حق يا أبي أحمد أن يطالب ماذا؟ بالشفعة. فعبد الكريم أنكر، عبد الكريم يقول لا ما باعني، وتوفيق يقول ماذا؟ بعته. فما العمل؟ يقول ولو أقر بائع بالبيع وأنكر مشتري ثابت الشفعة. طيب كيف الآن؟ يقول توفيق بعت، يسأله أبو أحمد يقول له قبضت الثمن ولا ما قبضت الثمن؟ إذا قال له لم أقبض الثمن، لم أقبض الثمن، يقول خذ هذه 50,000 خلاص وأنا شريكك، لأنه أصلا عبد الكريم منكر البيع. وإذا قال توفيق بأنه قبض الثمن، أبو أحمد يبقي عنده 50,000 حتى يأتي عبد الكريم ماذا؟ لطلبه، لأن عبد الكريم يقول ما اشتريت أنا، فهو يستحق جميع الأرض ويبقي الثمن حتى يأتي عبد الكريم يطالب به. ولماذا قلنا ثبت الشفعة؟ لأن إقرار الشريك يتضمن أمرين، يتضمن إقراره أمرين. الأمر الأول حق المشتري وهو عبد الكريم، والأمر الثاني حق الشريك وهو ماذا؟ الشفعة. فلما عبد الكريم ترك حقه بقي الحق الآخر لمن؟ للشريك، ويطالب بالشفعة وله أن يأخذ بحقه. وأرجو أن تكون إن شاء الله الصورة واضحة وظاهرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وبارك على نبينا محمد. معذر لما طنق، سامحونا مشاهد. تفضل. بحسب نصيبهم، اللي له النصف، له نصف هذا، اللي له الربع القادر، لكن اللي ما أخذ القادر الآخر إما أن يأخذ الجميع وإما أن يترك. نعم. في سؤال مش تفضل. يسأل الشيخ سؤال يقول إذا أرض بيعت ثم ظهر أنها مغصوبة والرجل الذي اشتراها بنى عمارة، على المذهب الموجود يلزم إذا أراد صاحب الأرض أرضه بيضاء يلزم المشتري أن يزيل البناء، ثم بعد ذلك المشتري يعود على من؟ على الغاصب بقيمة البناء. لكن في القول الثاني الذي يقول بالرجل الذي صح عن أحمد، نأتي لمالك الأرض نقول له هذا الرجل اشتراها مغرر به، كان مغررا به، لك خاطر في العمارة اشترها، ترى العمارة قيمتها 2 مليون، عندك 2 مليون اشتري العمارة، ما لك خاطر وما عندك قدرة بع ماذا؟ بع الأرض، وأنت تختار لك أرض غير مكانة بالقيمة والثمن، لأنه لا ضرر ولا ضرار، فندفع الضرر عن الجميع. نعم نعم. سؤال اليوم، باقي سؤال ثالث ولا خلاص؟ طيب وفقكم الله مشايخ، السلام عليكم.